أكاديمية المنهاج للدراسات الإسلامية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا في أقوالنا وأفعالنا وفي نياتنا، فننوي حضور أو سماع علم الدين لله تبارك وتعالى. وصلنا في شرح كتاب سلم التوفيق إلى محبة الله على التحقيق إلى قوله: وبالقدر خيره وشره. فهذا من الأمور التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي مما يجب الإيمان به. ما معنى الإيمان بالقدر خيره وشره؟ من الواجب علينا أن نؤمن بالقدر، أن نرضى بقدر الله، أي بتقدير الله. الله تبارك وتعالى موصوف بصفة التقدير، الله تعالى يقدر الأشياء، يوجدها على حسب ما علم في الأزل. الله تبارك وتعالى علم في الأزل أنه يكون هذا الجبل بهذا الارتفاع في هذا الزمان وفي هذا المكان، فيقدر أن يكون كذلك. الله تبارك وتعالى علم في الأزل أنه يكون هناك شخص اسمه إبليس، وهذا هو إبليس اللعين، ويكون منه الشرور والمنكرات، فقدر ذلك على حسب علمه، وهكذا. فإذا يجب علينا الرضا بقدر الله، الرضا بتقدير الله. ويجب الإيمان أن كل المقدورات، أي كل المخلوقات، بتقدير الله تحصل. فإذا ما كان خيرا وما كان شرا يحصل بتقدير الله تعالى. فإذا المقدورات أي المخلوقات فيها الخير وفيها الشر، وأما تقدير الله الذي هو صفة الله تعالى فهذا لا يوصف بالشر. وأما المخلوقات المقدورات ففيها الخير وفيها الشر، فما كان من المقدور خيرا يجب الرضا به، وما كان منه شرا يجب كراهيته كالكفر والمعاصي. فإذا كل شيء دخل في الوجود من الخير والشر هو بتقدير الله الأزلي. فالخير من أعمال العباد بتقدير الله ومحبته ورضاه، والشر من أعمال العباد بتقدير الله لا بمحبته ورضاه. ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والقدر خيره وشره، وفي رواية: والقدر كله. فإذا علينا أن نؤمن بالقدر ونرضى بتقدير الله. الخير من المقدورات نرضى به ونحبه، والشر من المقدورات لا نرضى به ولا نحبه. ثم قال: وأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين. فإذا تتضمن الشهادة الثانية، معنى الشهادة الثانية يتضمن الإيمان بأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، أنه آخر النبيين، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: وختم بي النبيون. فإذا إذا واحد آمن بأن محمد رسول الله فإذا سيؤمن أنه صادق في كل ما أخبر به، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ليس بعده نبي ولا رسول، فإذا هو صادق في ذلك فهو خاتم النبيين. فليس بعد النبي عليه الصلاة والسلام نبي، ليس بعد النبي عليه الصلاة والسلام نبي ولا رسول. أما سيدنا عيسى عليه السلام فهو أرسل إليه قبل النبي عليه الصلاة والسلام، قبل نبينا، لكنه لا زال حيا، وهو الآن في السماء الثانية، وسينزل إن شاء الله تبارك وتعالى في الوقت الذي يقدره الله، وسيكون نزوله من علامات الساعة، يعني من علامات اقتراب يوم القيامة. فإذن وأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين أو خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي. فإذا اتفق العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، يعني هو سيد البشر. ولما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، معناه لا أقول ذلك افتخارا، وإنما أقول ذلك تحدثا بنعمة الله، لأن الله تبارك وتعالى قال وأما بنعمة ربك فحدث. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتحدث بهذه النعمة ولا ينوي بذلك أنه يفتخر ويتكبر على الناس. ثم هناك أمر بعد يتعلق بالنبوات، وهو أن كل نبي من الأنبياء تجب له صفات ويستحيل عليه صفات. فيجب اعتقاد أن الأنبياء يجب أن يكونوا متصفين بالصدق والأمانة والفطانة، ويستحيل عليهم الكذب والخيانة والرذالة والسفاهة والبلادة والجبن وكل ما ينفر عن قبول الدعوة منهم. ما معنى ذلك؟ معناه أن هذه الأخلاق تجب للأنبياء. فإذا الصدق يستحيل عليهم الكذب، الكذب نقص ينافي منصب النبوة، الأنبياء لا يكون أحد منهم كاذبين، لا يكذب أحد من الأنبياء قبل النبوة ولا بعدها، لأنه إذا كذب قبل النبوة ثم ادعى أنه نبي سيقول له الناس نحن عرفنا عليك الكذب. فإذا الأنبياء لا يكذبون، الكذب ينافي منصب النبوة، وليس هناك أحد من الأنبياء يكذب. أما سيدنا إبراهيم عليه السلام فهو نبي من الأنبياء وهو كذلك لا يكذب. فقد يسأل واحد، أليس سيدنا إبراهيم قال عن زوجته سارة هذه أو إنها أختي، هل هذا كذب؟ لا، ليس كذبا. لماذا؟ لأن المراد أنها أخته في الدين، أخته في الإسلام، إنما المؤمنون إخوة. فإذا هو لا يعني أنها أخته في النسب، وإنما يريد أنها أخته في الدين. فمن حيث الحقيقة هذا الكلام صدق، وإن كان ظاهره يخالف الحقيقة، لكن هو من حيث الباطن صدق. فإذا هذا مما يجب على الأنبياء. والأمانة، فإذا يستحيل على الأنبياء الخيانة، فالأنبياء لا يكذبون على الناس إن طلبوا منهم النصيحة، الأنبياء لا يكذبون إن طلب منهم النصيحة، لا يخونون في النصيحة، ولا يأكلون أموال الناس بالباطل، الأنبياء أمناء. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يقال له الصادق الأمين، فكان أمينا، ما كان يخون. الخيانة منها أن يضع واحد عندك أمانة مالا فأنت لا ترده إليه، هذا من الخيانة. من الخيانة كذلك إذا واحد طلب منك النصيحة فأنت قلت له شيئا يضره بدلا من أن تنفعه بكلامك، فهذا كذلك من الخيانة. يجب للأنبياء أيضا الفطانة. كل الأنبياء أذكياء، يستحيل عليهم الغباوة. الغباوة ضعف الفهم، ليس أحد من الأنبياء ضعيف الفهم، لأن الغباوة تنافي منصب النبوة. لو كان الأنبياء أغبياء لنفر الناس منهم. الناس لا يأتون إلى الأغبياء، أليس كذلك؟ الناس لا يجتمعون حول غبي ويقولون هذا نبي هذا نبي، لا. فإذا الغباء ينافي منصب النبوة وينفر الناس عن قبول الدعوة. الله تبارك وتعالى حكيم، لا يجعل النبوة والرسالة في الأغبياء، فإنهم أرسلوا. لماذا أرسل الأنبياء؟ ليبلغوا الناس مصالح دينهم ودنياهم، يعني ليرشدوا الناس إلى ما ينفعهم في دينهم وفي دنياهم، وهذا الأمر لا يفعله غبي. والبلادة كذلك يستحيل عليهم، كذلك البلادة تستحيل عليهم، وسنشرحها بعد قليل. فقال الشيخ رحمه الله: ويستحيل على الأنبياء الرذالة والسفاهة والبلادة. ليس في الأنبياء من هو رذيل. ما هي الرذالة؟ الرذالة هي أخلاق سفلة الناس، أخلاق الدون من الناس، يعني أخلاق الناس غير الشرفاء. مثلا إذا واحد كان ينظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة، يختلس النظر إلى الأجنبيات، يسترق النظر، فهذا رذيل. كذلك ليس من الأنبياء من يسرق حبة عنب، هذا يدل على رذالة ودناءة نفس. فإذا الأنبياء ليس فيهم كذلك من هو سفيه. السفاهة كأن يقول الألفاظ الشنيعة التي تستقبحها النفس، ليس في الأنبياء ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان فاحشا ولا متفحشا. فإذا كذلك ليس في الأنبياء من هو بليد الذهن. ما هي البلادة؟ البلادة هو أن يكون ذهنه ضعيفا، يعجز عن إقامة الحجة على من يعارضه. يعني إذا واحد عارضه يصعب عليه أن يسكته، يصعب عليه أن يبين له الحق وأن يسكته لضعف ذهنه أو ضعف الفهم، فلا يفهم الكلام من المرة الأولى إلا بعد أن يعاد عليه الكلام عدة مرات. بعض الناس إذا ذكرت لهم الكلام لا يفهمونه من المرة الأولى، فإذا ذكرت لهم الكلام مرات أعدته لهم فهموه. فإذا واحد كان هذا شأنه، لا يفهم الكلام إلا إذا كرر له مرات ومرات، فهذا موصوف بالبلادة، والأنبياء ليس فيهم ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام ذكيا فطنا. ذكرنا قبل أن الأنبياء يستحيل عليهم سبق اللسان في أمور الشرع. سبق اللسان لا يحصل من الأنبياء، سبق اللسان أي أن يسبق لسانه إلى كلام لم يرد به، جرى على لسانه ولم يرد قوله. واضح؟ إذا واحد مثلا أراد أن يقول هذا الأمر أحبه فقال لا أحبه، سبق لسانه إلى قول لا، وهو يريد أنه يحبه، لكن من باب سبق اللسان قال لا أحبه. هذا حتى على الأنبياء يستحيل عليهم في أمور الشرع وفي العادة. الأنبياء لا يسبق لسانهم لأنه لو جاز عليهم سبق اللسان لما وثقنا بكلامهم. إذا واحد بلغه حديث قال ما يدرينا أن يكون هذا من سبق اللسان، فإذا هذا الأمر لا يحصل من الأنبياء. كذلك يستحيل على الأنبياء الأمراض المنفرة. الأنبياء يمكن أن يصيبهم بلاء، لكن لا يصيبهم بلاء منفر ينفر الناس منهم، لأن الأنبياء جاءوا لهداية الناس، فإذا أصيبوا بمرض منفر فهذا يجعل الناس تبتعد عنهم. فمثلا الأنبياء لا يصابون مثلا بأن يخرج الدود من أجسامهم، لا، هذا مرض منفر. وبعض الناس يقولون سيدنا أيوب عليه السلام خرج منه الدود، هذا كذب، لا، هذا لم يحصل من سيدنا أيوب عليه السلام. الأنبياء لا يصابون بالجنون، لا يصابون بأمراض جلدية مثلا تجعل الناس تنفر منهم. كذلك يستحيل على الأنبياء الجبن، ليس هناك نبي جبان، لا، الأنبياء ليس منهم أحد جبان، وإنما الأنبياء موصوفون بالشجاعة. فلذلك لما نقول النبي عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة إلى المدينة لا نقول هرب، لأن هرب تشعر بالجبن. ثم الأنبياء معصومون، فليس هناك نبي يقع في الكفر ولا في الكبائر ولا في صغائر الخسة. فالأنبياء محفوظون من الكفر قبل أن يوحى إليهم بالنبوة وبعد ذلك أيضا، ليس أحد من الأنبياء يقع في الكفر قبل أن يوحى إليه وبعد ذلك. وأما إذا واحد سأل سيدنا إبراهيم عليه السلام قال عن الكوكب هذا ربي، هذا يقال له استفهام إنكاري، معناه ليس هذا ربي، معناه ليس هذا ربي. إذا واحد مثلا كان يحب طعاما معينا، مثلا كان هذا يحب الحليب، فجاءه واحد بكأس من الحليب لكن خلط خلطا شديدا بالماء، فينظر إليه يقول له هذا حليب، معناه هذا ليس الحليب الذي أريده. فسيدنا إبراهيم عليه السلام كان قومه يعبدون الشمس، يعبدون القمر، يعبدون النجوم، فنظر إلى الشمس وقال هذا ربي، يعني ليس ربي، يعني هذا ليس ربي كما تزعمون. فلما غابت الشمس قال لا أحب الآفلين، معناه بما أنها تغيرت فهذا يدل على أنها ليست مما يستحق العبادة. ثم الأنبياء معصومون من الوقوع في المعاصي الكبيرة، لا يقع نبي من الأنبياء في معصية كبيرة. وكذلك الله تبارك وتعالى عصمهم من أن يقعوا في الذنوب الصغيرة التي فيها خسة ودناءة. مثلا إذا واحد سرق حبة عنب، هذه المعصية صغيرة لكنها تدل على دناءة النفس، فهذا الذي يدل على الخسة والدناءة فهذا يستحيل على الأنبياء. طيب ما دون ذلك من المعاصي، المعاصي الصغيرة التي ليس فيها خسة ولا دناءة، هذه قد تقع من الأنبياء ولكنهم يتوبون فورا. فإذا الصغائر التي ليس فيها خسة ودناءة تجوز على الأنبياء، ويدل على ذلك آيات في القرآن كقوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، وقال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه السلام حكاية عن إبراهيم أنه قال: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. لكن الأنبياء إن حصل منهم شيء من المعاصي الصغيرة التي ليس فيها خسة ولا دناءة ينبهون فورا للتوبة، لأن الأنبياء هم قدوتنا، فقبل أن يقتدي أحد من الناس بالأنبياء ينبهون فورا إلى التوبة قبل أن يقتدي بهم أحد من الناس في هذه المعصية الصغيرة. فإذا إخوة يوسف لا تجوز لهم النبوة، لا تصح النبوة لإخوة يوسف، لأن يوسف عليه السلام إخوته جاءوا ففعلوا بعض الأفاعيل الخبيثة، لأنهم رموه في البئر ثم كذبوا فادعوا أنه مات، ادعوا أنه أكله الذئب، وفعلوا عدة أفاعيل، وتلك الأفاعيل ليست مما يفعله الأنبياء. أما بنيامين وهو من إخوة يوسف عليه السلام فهو لم يفعل هذه الأفاعيل، أما إخوة يوسف فهؤلاء ليسوا من الأنبياء، لكن أتى من ذريتهم أنبياء، أتى من نسلهم، من أولادهم، من أحفادهم أتى أنبياء، لكن يقال لهم الأسباط. أما إخوة يوسف فهؤلاء فعلوا أفاعيل خسيسة فلا تصح لهم النبوة. فإذا هذه الأمور كلها تتبع الشهادة الثانية، تتبع معنى أشهد أن محمدا رسول الله. فالواحد منا عليه أن ينتبه إلى هذه الأمور، وأن ينتبه كذلك إلى معنى الشهادة الأولى، لأن الواحد إذا حفظ ذلك لا يقع في الكفر، أما إذا لم يحفظ ذلك فقد يقع في الردة. وهذا هو الفصل الذي يأتي من بعد هذا الكلام. فيقول رحمه الله: فصل. يجب على كل مسلم حفظ إسلامه وصونه عما يفسده ويبطله ويقطعه، وهو الردة والعياذ بالله تعالى. فإذا الردة هي أقبح أنواع الكفر، لأن الردة تذهب كل الحسنات وتبقى السيئات، ولو رجع إلى الإسلام بعد ذلك لا ترجع له الحسنات التي كان عملها وتبقى السيئات، لكن إن تاب من هذه السيئات ذهبت. فإذا يجب على كل مسلم أن يحفظ إسلامه وأن يصونه، أن يبعده عما يفسده ويبطله ويقطعه. يجب أن يبعد الإنسان أقواله وأفعاله ومعتقداته عما يوقع في الردة. فإذا الردة أفحش أنواع الكفر، يعني أقبح أنواع الكفر، أنواع الكفر، لأنها خروج من الحق إلى الباطل، ولأنها تذهب الحسنات وتبقى السيئات. وأما أشد أنواع الكفر فهو التعطيل، هو قول الملحدين لا إله. بعض الملحدون لا يؤمنون بوجود إله لهذا العالم فيقولون لا إله، وبعض الناس يقولون الله والعالم شيء واحد، وهذا كذلك أقبح أو هذا أشد أنواع الكفر. وبعض الناس يقولون الله يحل في غيره بزعمهم، وهذا كذلك من الكفر الشنيع الذي يخرج من الإسلام، وهو من أشد الكفر. والسادة الصوفية، الأئمة الصوفية، بريئون من ذلك، بريئون من عقيدة الحلول أو عقيدة الوحدة. الصوفية الصادقون لا يقولون إن الله والعالم شيء واحد، ولا يقولون إن الله يحل في الأشياء، لا. فإذا الإنسان عليه أن ينتبه. ماذا قال الشيخ عبد الله ابن حسين ابن طاهر؟ قال: وقد كثر في هذا الزمان التساهل في الكلام، حتى إنه يخرج من بعضهم ألفاظ تخرجهم عن الإسلام ولا يرون ذلك ذنبا فضلا عن كونه كفرا. في هذا الزمان كثير من الناس يطلقون ألسنتهم بالكلام الفاسد الذي يخرجهم من الإسلام ولا يرون ذلك مخرجا من الإسلام. وهذا كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، يهوي بها في النار 70 خريفا. فإذا الإنسان قد يتكلم بالكلمة ولا يراها ضارة له، لا يرى بها بأسا، يعني حتى لعله لا يظن أنها معصية، ولكن هذه الكلمة التي يقولها بسببها ينزل إلى قعر جهنم، لأن قعر جهنم مسافته 70 خريفا، يعني 70 عاما في النزول، يبقى 70 عاما ينزل في جهنم حتى يصل إلى آخرها، إلى قعرها. فإذا الإنسان عليه أن ينتبه إلى ما يقوله، على الإنسان أن ينتبه إلى هذه الأمور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يرى بها بأسا. فإذا حتى يقع الواحد في الكفر لا يشترط أن يعرف حكم هذه الكلمة، لا، ولا يشترط أن يعتقد معنى اللفظ، لا. بعض الناس والعياذ بالله يسبون فيقولون يا ابن الله، أو يقولون أخت ربك، أو غير ذلك من الألفاظ البشعة التي تخرج من الإسلام. لو الواحد قال: أنا لا أعتقد أن الله له أخت أو ابن، هذا يوقعه في الكفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يرى بها بأسا. الواحد قد يقول كلمة لا يظن أنها ضارة، ولكن هي توقعه في الردة. كذلك إذا واحد كان غاضبا، الغضب ليس عذرا، لا يقول الواحد أنا كنت غاضبا فتكلمت بكلام الكفر، لا. إذا واحد غضب أو إذا لم يكن غاضبا، في كل الأحوال يجب عليه أن يحفظ إسلامه. فإذا الإنسان قد يخرج من الإسلام من غير أن يقصد الخروج منه، ومن غير أن ينوي أنه يستبدل الإسلام بغيره من الأديان. فالواحد عليه أن ينتبه إلى ذلك، على الإنسان أن ينتبه إلى ذلك. ثم الردة هي أقسام، 3 أقسام، ولكن سنتكلم عنها إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس المقبل، فانتظروا ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.